بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 91 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
ذكر المصطفين من عقلاء المجانين ببغداد.
نعم.
بهلول،
طبعا أخواننا، البهلول هو شخصية تاريخية يعني تكلم الناس عنها كثيرا، وهو من عقلاء المجانين، أي من الذين لبسوا لباس الجنون ظاهرا، وهم من العلماء والعقلاء والأولياء، وذلك خوفا من الفتن التي كانت في عصرهم. فالبهلول أيها الإخوة هو الرجل الذي العالم أو العاقل، وقيل هو الرجل الذي يكثر المزاح وما شابه ذلك، فهو لقب وليس باسم لهذا الرجل. هو كان في عهد هارون الرشيد، وله معه يعني قصص كثيرة جدا، لكن طبعا لا ننسى أن بعض هذه القصص ربما قصت عليه ونسبت له، وصار الناس ينسجون على هذه الشخصية لشهرتها، فربما أن ينسبوا إليه ما لم يحصل. نعم.
قال سري السقطي: اجتزت يوما بالمقابر، فإذا أنا ببهلول قد دل رجليه في قبره.
سبحان الله. يعني إخواننا الأكارم، هذا الرجل ترك المظاهر والمناصب وترك الشهرة والمكانة، وجلس بهذه المجالس البعيدة عن الفتن. هو عالم فقيه ولي صالح من بيت الملوك، ومع ذلك كان يعني يظهر الجنون، وربما الناس يتشككون في حاله، فإذا تصرف بعض التصرفات قالوا مجنون، وإذا سمعوا كلامه وأحواله وأجوبته وردوده ومناظرته مع العلماء والقضاة والفقهاء وغيرهم رأوا منه علما غزيرا. والحقيقة أن موقفه من حيث المبدأ هو نوع عظيم من أنواع العقل. ليه؟ لأنه لماذا ترك الظهور، ولماذا ترك المناصب والمكاسب وهي مهيئة له، لماذا ترك ذلك؟ خوفا على نفسه من فتنة المناصب. العلماء أيها الإخوة كانوا يفرون من القضاء ويفرون من الخلافات التي كانت في تلك المرحلة. في تلك المرحلة كان خلاف العباسيين مع غيرهم خلاف عظيم، فهو أراد أن يتجنب كل هذه المخاطر وكل هذه الأهوال وكل هذه الخلافات التي كانت في ذاك العصر، ويتجنب الفتن، فصار يظهر الجنون في نفسه حتى زهد الناس فيه، وكلما أرادوه لشيء يعني رأوا فيه أحوالا متناقضة، علم جنون، مرة يرون ذكاء، مرة يرون حمقا، مرة يرون تصرفات هي من أعلى درجات العقل، ومرة يرون تصرفات هي من أسوأ درجات الخفة والسفه وما شابه ذلك، فيحتار الناس فيه. لكن حقيقة علماء عصره كانوا يعرفونه، يعرفون فضله وعلمه وولايته وصلاحه. من ذلك هذا الولي الصالح السري السقطي دخل يوما إلى المقبرة، فرأى بهلول ماذا يفعل؟ جلس على حفة قبر وقد دل رجليه في القبر. نعم.
دل رجليه في قبر وهو يلعب بالتراب، فقلت: أنت هاهنا؟ قال: نعم، أنا عند قوم لا يؤذونني، وإن غبت عنهم لا يغتابوني.
شوفوا أخوان، هذه النصيحة التي يبينها: أنا في المقبرة بين الموتى، إذا جلست معهم مهما جلست ما بيأذوني، وإذا غبت عنهم الآن خرجت لا يغتابونني. أما الأحياء إذا جلست معهم آذوك، وإذا انصرفت عنهم اغتابوك. فانظروا كيف قدم هذه النصيحة العجيبة بهذه الملاطفة البسيطة.
فقلت يا بهلول الخبز قد غلى.
سبحان الله.
فقال والله ما أبالي ولو حبة بمثقال.
يعني ولو صارت الحبة بمثقال من الذهب، يعني تصور أخوان حبة القمح صارت بمثقال من الذهب، يعني 5 جرامات ذهب تقريبا. قال لا أبالي. ليه؟ قال وذلك لأن الذي تكفل رزقي من؟ الله سبحانه وتعالى، فله علي أن أعبده ولي عليه أن يرزقني.
إن علينا أن نعبده كما أمرنا،
سبحان الله،
وعليه أن يرزقنا كما وعدنا.
انظروا أخواننا، حق الله علينا أن نعبده، ووعد الله الذي التزم به بفضله وكرمه أن يرزقنا، فنحن مطالبون أن نحمل هم عبادتنا لله، وأما رزقنا عند الله فهو مضمون بوعد الله تبارك وتعالى.
ثم ولى عني وهو يقول يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، أفنيت عمرك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه.
سبحان الله. بيتين إخوانا من أجمل ما يكون في الموعظة والعبرة. يا من
تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه.
يعني هذا الواحد منا، يا من تمتع بالدنيا ولذتها ولا تنام
عن اللذات
عيناه.
أفنيت عمرك فيما لست تدركه.
ليه؟ لأنك تطلب شيئا لا يمكن إدراكه، تطلب شيئا لم يقدر لك، تطلب البقاء في الدنيا، المتعة الواسعة وما شابه ذلك، هذا كله لن تناله أبدا، لأن الله قسم الحياة الدنيا وجعل الناس ضمن آماد محدودة.
تقول لله ماذا حين تلقاه؟
ماذا تقول لله حين تلقاه؟ نعم.
عن سريا السقطي قال خرجت يوما إلى المقابر فرأيت بهلولا قد دل رجليه في قبر وهو يعبث بالتراب، فقلت له أي شيء تصنع هاهنا؟ فقال أنا عند قوم لا يؤذوني، وإن غبت عنهم لا يغتابوني. فقلت لا تكون جائعا، فولى وأنشأ يقول نجوع، فإن الجوع من علم التقى، وإن طويل الجوع
من علم التقى،
فإن الجوع من علم التقى،
يعني من علامات التقى،
وإن طويل الجوع يوما سيشبع.
سبحان الله.
فقلت له إن الخبز قد غلى، فقال والله ما أبالي ولو بلغت حبة بمثقال، علينا أن نعبده كما أمر، وعليه أن يرزقنا كما وعد. ثم ولى وهو يقول أفل للدنيا فليست لي بدار، إنما الراحة في دار القرار، أبت الساعات إلا سرعة في بلا جسمي بليل ونهار. عن الفضل بن الربيع قال حججت مع هارون الرشيد فمررنا بالكوفة، فإذا بهلول المجنون يهذي، فقلت اسكت، فقد أقبل أمير المؤمنين، فسكت، فلما حاذاه الهودج قال يا أمير المؤمنين حدثني أيمن بن نابل قال أنبأنا قدامة بن عبد الله العامري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى على جمل وتحته رحل رث، فلم يكن ثم طرد ولا ضرب ولا إليك إليك.
شوفوا إخواننا هذه الموعظة التي كانت من هذا الولي الصالح لهارون الرشيد الخليفة العباسي العظيم. طبعا ما فعله هارون الرشيد إخواننا ليس أمرا محرما أن يكون له هذا المظهر وهذه العظمة، وربما كان له بعض العذر في تلك المرحلة من إظهار عظمة الخلافة وما شابه ذلك، لكن البهلول ماذا فعل إخواننا؟ ذكره بشيء، ذكره بحجة النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله وهو سيد الخلق وفخر الكائنات، حبيب رب العالمين، أفضل الخلق عند الله، كيف حج؟ حج على رحل، نعم، يعني رث ليس فيه شيء من هذه العظمة، ولم يكن بين يديه طرد ولا ضرب، ضرب بالطبل، ضرب بكذا، وطرد للناس، ولا يقال إليك إليك، يعني ابتعدوا نحو للأمير، وسعوا الطريق، لم يكن هذه المظاهر كلها. ليه؟ الإنسان رايح على الحج، رايح على الحج ماذا يفعل؟ يتحقق بالعبودية لله تبارك وتعالى. فهذا النوع من أنواع المواعظ التي كان يقدمها هذا الولي الصالح لهارون الرشيد. ومن جميل ما يروى أن هارون الرشيد كان يسمع عنه قبل أن يلقاه. في الكوفة رأى رجلا يمشي والصبيان يتبعونه، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا بهلول. قال: ادعوه. فدعوه فلم يجب، ثم بعد ذلك أجاب وقال، يعني سلم عليه هارون، قال: عظني يا بهلول. قال: هذه قصورهم وهذه قبورهم. انتهت الموعظة. يعني هذه الملوك الذين كانوا قبلك، هذه قصورهم المرفهة العظيمة كذا، وهذه قبورهم، فأنت الآن في هذه القصور وغدا في هذه القبور. صدقا يا أيها الإخوة، تجد في هذه المواعظ القوة والوضوح والاختصار والدقة والعبارة اللطيفة، أضف إلى كل ذلك ما فيها من حال هذا الولي الصالح ومن حال هذا الرجل. لكن نحن إخواتي الأكارم، من خلال ما يعني رأينا في الإعلام من قصص البهلول لما صار مسلسل، صار الآن يتلاعب في عقلنا خيال المخرج، غاب عنا أن هذا ولي صالح، وصلنا نشوفه الآن كأنه إيش، تمثيلية كوميدية أو ما شابه ذلك، بينما يجب علينا أن نقرأ قصته على أنها مواعظ وعبر من رجل عظيم مبارك طيب، كان عنده من العلم والولاية ما ينبغي علينا أن ننتفع به.
قلت: يا أمير المؤمنين، إنه بهلول المجنون. قال: قد عرفته. قل: يا بهلول. فقال: يا أمير المؤمنين، هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك البلاد، فكان ماذا؟
يعني لو أنك ملكت الدنيا كلها، ماذا يكون بعد ذلك؟ حقيقة إخواننا، هذا شيء عجيب. الإنسان منا يسكر في جمع الدنيا، لكن نقول: طيب أنت الآن قاتلت وجاهدت وبذلت الوقت والجهد والفكرة والتعب والهم وكذا لتحصل الدنيا، طيب دانت لك الدنيا كلها، ماذا يكون بعد ذلك؟ سترحل عنها وتتركها، إذن ما الفائدة من جمعها؟ لاحظوا أيها الإخوة، فعلا يعني الإنسان يفكر بهذه الطريقة، يعني أنا الآن لو دانت لي الدنيا كلها، في إنسان دانت له الدنيا كلها؟ ما أحد أبدا، لكن فرضنا ذلك، هل الآن أعظم إنسان يملك شيئا وربما لا يملك أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك هو يغتر بعظمته وملكه ومكانته وسلطانه وماله وغناه وقوته وجماله، لكن كل ذلك، طب فكر بالنهاية ماذا بعد ذلك؟ كلنا راحلون، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون.
أليس غدا مصيرك ترب ويحث الترب هذا ثم هذا؟ قال: أجدت يا بهلول، أفغيره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، من رزقه الله جمالا ومالا فعف في جماله واتقى في ماله.
فعف في جماله واتقى في ماله، إذا رزقه الله جمالا ومالا ماذا يفعل؟ عف في جماله واتقى في ماله.
فعف في جماله واتقى في ماله، كتب في ديوان الأبرار.
الموعظة واضحة، لكن هارون الرشيد ظن أنه يطلب لنفسه مالا بكلمة عفة، أنه هو الآن يطلب مالا لنفسه.
قال: فظن أنه يريد شيئا. قال: فإنا قد أمرنا بقضاء دينك.
سبحان الله، هارون الرشيد قصده صحيح، ما في إشكال أبدا. يعني إذا كان عليك دين فأنا أعطيك وأقضي عنك دينا. اسمعوا ماذا أجابه هذا الولي الصالح. نعم.
قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا تقضي دينا بدين.
لا تقضي دينا بدين، يعني أنت تعطيني من مالك أم من مال المسلمين؟ من مال المسلمين. يعني أنت تقضي دينا عني بدين يكون عليك، شو استفدت؟ لاحظوا أيها الإخوة كيف ينبهه، يقول: لا تتصرف بأموال المسلمين هكذا.
اردد الحق إلى أهله واقضي دين نفسك من نفسك.
واقضي دين نفسك من نفسك. هذا المال أحسن ما تعطيني إلي أعطيه لأصحابه من ذوي الحقوق.
قال: إنا قد أمرنا أن تجري عليك جراية.
طيب، ما راح نعطيك تقضي الدين، راح نعطيك الآن مثل راتب شهري. ماذا أجابه أيضا؟
قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا يعطيك وينساني.
لا يعطيك الله إليك وينساني أنا، الرزاق يرزقك ويرزقني، لذلك دعني لله تبارك وتعالى. بالله عليكم أيها الإخوة، هذا من المجانين. لك والله هذا يا أخوانا من كمل العقلاء. هذا
أجرى عليك الذي أجرى، أجرى علي الذي أجرى عليك، لا حاجة لي في جرايتك. مجنون آخر.
سبحان الله. وطبعا إخوان أكارم اللهلول له قصص كثيرة جدا في هذا الميدان، يعني كان هو يظهر الجنون، لكن كان عند الخلفاء ممن يقول الحق ويعظ بلطف وأسلوب فيه البساطة، وكان أمام القضاة ممن يرد الحق ويدافع عن أهله، لكن عندما كان في نفسه بينه وبين نفسه كان في ورد وورع وذكر وتقوى لله تبارك وتعالى، لم يكن يظهر علمه ولا فضله ولا يعني مظاهره، وإنما كان يتخفى وراء هذه الأشياء البسيطة ليبقى عبدا لله تبارك وتعالى بعيدا عن كل هذه المظاهر.
مجنون آخر، أبو علي المعتو. قال خلف بن سالم: قلت لأبي علي المعتو وكان ينزل في الحرم: يا أبا علي، ألك مأوى؟ قال: نعم. قلت: وأين مأواك؟ قال: في دار يستوي فيها العزيز والذليل.
يعني المقبرة، في دار يستوي فيها العزيز والذليل والغني والفقير، كل مثل بعض.
قال: قلت له: وأين هذه الدار؟ قال: المقابر.
سبحان الله.
قلت: يا أبا علي، ما تستوحش في ظلم الليل؟ قال: إني أكثر ذكر ظلم اللحد ووحشته، فهون علي ظلم الليل.
سبحان الله.
قلت له: فربما رأيت في المقابر شيئا تنكره. قال: ربما، ولكن في هول الآخرة ما يشغل عن هول المقابر.
سبحان الله.
قال الأشهلي: قلت لأبي: يا أبت، مثل هذا الكلام الجيد الصحيح يتكلم به مجنون؟ قال: يا بني، هؤلاء قوم كان لهم فضل ودين ومعرفة، فزالت عقولهم وبقي ذلك الفضل فلم يختلط فيما اختلط. مجنون آخر. قال أبو بكر الشبلي: رأيت يوم الجمعة معتوها عند جامع الرصافة قائما عريانا وهو يقول: أنا مجنون الله، أنا مجنون الله.
الله الله.
فقلت له: لما لا تدخل الجامع وتتوارى وتصلي؟ فأنشد: يقولون زرنا واقضي واجب حقنا، وقد أسقطت حالي حقوقهم عني، إذا هم رأوا حالي ولم يأنفوا لها ولم يأنفوا منها أنفت لهم مني.
سبحان الله، يعني سبحان الله، المعنى شو عجيب. يعني إذا كان ربنا عز وجل يقبلني في بيته بفضله وكرمه، أنا لا أقبل نفسي في بيت الله عز وجل، أنا أقل في نفسي من أن أدخل بيت الله تبارك وتعالى. اسمعوا إخوان هذا الذوبان بين يدي الله عز وجل، إذا لم يأنفوا مني أنا آنف من نفسي.
مجنون آخر، قال لابن القصاب الصوفي البغدادي: دخلنا جماعة إلى المارستان فرأينا فيه فتى مصابا شديد الهوس.
مارستان يعني المشفى، كان في زمانهم.
فولعنا به وزدنا في الولع فأتعبناه، فصاح وقال: أنظر إلى شعور مطررة وأجساد معطرة، قد جعلوا الولع بضاعة والسخف صناعة.
الله الله.
جانبوا العلم رأسا. فقلنا له: تحسن العلم نسألك؟ فقال: إي والله إني لأحسن علما جما فسلوني. فقلت له: من السخي في الحقيقة؟ فقال: الذي رزق أمثالكم وأنتم لا تساوون قوت يوم.
سبحان الله، الذي رزق أمثالكم، يعني الله سبحانه وتعالى.
فضحكنا وقلنا: من أقل الناس شكرا؟ قال: من عوفي من بلية فرآها في غيره فترك العبرة، فترك العبرة والشكر إلى الطنز واللهو، فكسر قلوبنا بذلك. فقال له آخر: ما الظرف؟ قال: خلاف ما أنتم عليه. ثم بكى وقال: يا رب، إن لم ترد علي عقلي فرد علي يدي، لعلي كنت أصفع واحدا من هؤلاء. فتركناه وانصرفنا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.